أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 81 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، وهو مع الآية 37 من سورة البقرة في قصة أبينا آدم عليه السلام. نحن مع قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآية الكريمة التي هي من قصة أبينا آدم عليه السلام، السياق ماشي واضح، حيث قال الله عز وجل: ويا آدم اسكن، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. بعدها مرة أخرى قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العافية. إذن الآية من السياق واضحة، واضحة المعالم. يبقى أن نتناول الآية بتفسيرها الموجز قبل الشروع في التفصيل إن شاء الله تعالى. طيب، ما هو شرط كل مرة أقول اسم المرجع، لكن نقول في الآية: وبعد أن خلق الله آدم وعلمه أسماء الأشياء وخواصها ليتمكن في الأرض وينتفع بها، عرض الله هذه الأشياء على الملائكة وقال لهم: أخبروني بأسماء هذه الأشياء وخواصها إن كنتم صادقين في ظنكم أنكم أحق بخلافة الأرض ولا يوجد أفضل منكم بسبب طاعتكم وعبادتكم، وقد ظهر للملائكة عجزهم فقالوا: إنا ننزهك يا ربنا التنزيه اللائق بك، ونقر بعجزنا وعدم اعتراضنا، فلا علم عندنا إلا ما وهبتنا إياه، وأنت العالم بكل شيء الحكيم في كل أمر تفعله. فقال الله لآدم: أخبر الملائكة يا آدم بهذه الأشياء، فأجاب وأظهر فضله عليهم. وهنا قال الله لهم مذكرا لهم بإحاطة علمه: ألم أقل لكم إني أعلم كل ما غاب في السماوات والأرض ولا يعلمه غيري، وأعلم ما تظهرون في قولكم وما تخفون في نفوسكم. ثم جاء بعدها: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أي واذكر أيها النبي حين قلنا للملائكة اخضعوا لآدم تحية له وإقرارا بفضله، فأطاعت الملائكة كلهم إلا إبليس، امتنع عن السجود وصار من العاصين له والكافرين بنعم الله وحكمته وعلمه. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أي ثم أمر الله آدم وزوجه أن يعيشا في جنة النعيم، فقال له: اسكن أنت وامرأتك الجنة وكلا منها ما تشاءان أكلا هنيئا وافرا من أي مكان ومن أي ثمر تريدان. ولكن الله ذكر لهما شجرة معينة وحذرهما الأكل منها وقال لهما: لا تدنوا من هذه الشجرة ولا تأكلا منها وإلا كنتما من الظالمين العاصين. ولكن إبليس الحاسد لآدم والحاقد عليه أخذ يحتال عليهما ويغريهما بالأكل من الشجرة حتى زلا فأكلا منها، فأخرجهما الله مما كان فيه من النعيم والتكريم، وأمرهما الله تعالى بالنزول إلى الأرض ليعيشا هما وذريتهما فيها، ويكون بعضهم لبعض عدوا بسبب المنافسة وإغواء الشيطان، ولكم في الأرض مستقر مكان استقرار وتيسير للمعيشة وتمتع حتى ينتهي الأجل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. درس اليوم. وأحس آدم هو وزوجته بخطئهما وظلمهما لأنفسهما، فألهم الله تعالى آدم كلمات يقولها للتوبة والاستغفار فقالها، فتقبل الله منه وغفر له لأنه كثير القبول للتوبة. التواب كثير القبول للتوبة، وهو الرحيم بعباده الضعفاء. أحس آدم هو وزوجه بخطئهما وظلمهما لأنفسهما، فألهم الله تعالى آدم كلمات يقولها للتوبة والاستغفار فقالها، فتقبل الله منه وغفر له لأنه كثير القبول للتوبة وهو الرحيم بعباده الضعفاء. مرة أخرى مع الإيجاز، فتلقى آدم بالقبول كلمات ألهمه الله إياها توبة واستغفارا، وهذه الكلمات هي قوله تعالى في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه وغفر له ذنبه، إنه هو التواب لمن تاب من عباده الرحيم بهم. فتلقى آدم، أخذ آدم ما ألقى الله تعالى إليه من كلمات التوبة، كلمات هي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بماذا؟ هذا تفسير القرآن بالقرآن. في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات، في سورة الأعراف مفسرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عند إخواننا الصوفية قالوا لا، خرج آدم ورأى العرش، قوائم العرش كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال من هذا يا ربي الذي ضممت اسمه إلى اسمك؟ قال هذا ابن من أبنائك، واحد من ذريتك، لولاه ما خلقتك. فقال يا رب بحق محمد إلا غفرت لي. فقال: أما وقد استشفعتني بمحمد فإني قد غفرت لك. حديث موضوع موجود في كتب الصوفية وجعلوه في ورقة وبروزوه وجعلوه في الأضرحة حق الأولياء أو غير أولياء، وذكروه بطوله، استغرق صفحة كاملة مثل الصفحة التي تكتب فيها الأسماء الحسنى عندهم. فليس هذا، إنما ما عليه أهل العلم من المحققين خير ما يفسر به القرآن هو القرآن، أن الكلمات هي قوله تعالى في سورة الأعراف: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب عليه، أي وفقه للتوبة فتاب وقبل توبته، لأنه تعالى تواب رحيم. وعند النصارى يقولون لا، قصة الخطيئة والفداء المبني عليها الدين النصراني مرتبط بهذه الحكاية، أن الله لو تاب على آدم هو بذا يحقق الفضل، ولو عاقبه لحقق العدل. ومن أجل أن يحقق العدل والفضل معا كان لابد من شيء، فهم ينكرون أن آدم قد تاب. قالوا: وكان لابد أن يعاقب آدم، فلما أراد أن يعاقب آدم استنكف عن هذا، رب يعاقب عبدا؟ رب يعاقب عبدا؟ لا. قالوا: فلعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد أبى الرب أن يعاقب آدم. فماذا يريد إذن؟ قالوا: الإرادة الإلهية أرادت أن يعاقب إلها مثله، يعاقب إلها مثله، يعني يوجد إلها ليعاقبه؟ قالوا: نعم. يعني أنا لما يغلط في أحد طلابي في الكلية لا أعاقب الطالب وأطلع أعاقب العميد الكلية؟ أي منطق هذا؟ هذا منطق قامت عليه النصرانية، يسمى الخطيئة والكفارة. طيب وبعدين؟ قالوا: في الأخير الله قال لا بد من أن يعاقب إلها مثله ويعاقب آدم، بحيث يكون هذا الإله في جزء من الإنسان وجزء من الإله، يعني لاهوت ناسوت. فإذا بعد طول تفكير اختار الله أن يكون هناك عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، أن يكون من أم، من امرأة بدون زواج، وينفخ فيه الروح من الرب، وهو بإنجابه من مريم يكون فيه الجزء الناسوتي أو الإنساني، وبنفخة الروح من الله يكون فيه الجزء اللاهوتي. وبكذا استطاع الرب أن يعاقب إلها مثله، الجانب اللاهوتي اللي في عيسى. كذا يزعمون، يعني أنا بحكي لكم قصة المسيحية بمناسبة هذه الآية. الله يقول على آدم فتاب عليهم، يقول لا ما تاب عليه. وولد عيسى وكبر وصار ابن 30 عاما، وراح يدعو اليهود وأنكروا عليه دعوته، لأنه يدعوهم إلى الآخرة وهم يريدون الدنيا ويريدون نبيا ملكا لا نبيا زاهدا. وبالتالي أرادوا الوشاية عند الملك، والملك لم يجد عليه تهمة فتركه، فهم أقاموا حكما دينيا بقتله وصلبه. ومشت القصة، وقال إيه، وراحوا له ومسكوه وصلبوه. قبل ما يصلبوه وضعوا الشوك على رأسه وبصقوا في وجهه وصلبوه بين 2 من عتاولة الإجرام. لما تقرأوا كتابي تعصب الصليبي أو كتابي مخططات اليهودية، التنظيمات اليهودية ودورها في إيذاء عيسى بن مريم عليه السلام، يا الله، المنظمات اليهودية ودورها في إيذاء عيسى ابن مريم عليه السلام. قالوا صلب بين 2 من عتاولة الإجرام، وذكروا أنه في نساء صعدن له على خشبة الصليب وحملنا منه سفاحا، وصلب المسيح عندهم. أعوذ بالله، ناقل الكفر ليس بكافر. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. يعني ما ينبغي هنا أن أتوسع في هذه القضية، لكن أخذ منها محل الشاهد أنه ما زعموا أنه صلب. وإيه اللي صلب في المسيح؟ قالوا الجزء الناسوتي طبعا. وأين ذهب الجزء اللاهوتي؟ قالوا صعد وجلس عن يمين الرب ليحاسب الخلق وليدين البشر. طب هو لماذا نزل؟ ليكفر خطايا البشر. لماذا صعد؟ ليحاسب البشر. كيف هذا؟ طب القصة من أولها إلى آخرها إنه أراد الرب أن يعاقب إلها مثله، فجعل في عيسى جزءا لاهوتيا وأخذ الجزء الناسوتي من أمه. لما يعاقب يعاقب الناسوت ويترك اللاهوت. ثم كم من الأول عاقب ناسوتا، يعني عاقب إنسانا، يعاقب آدم. لماذا يعاقب ابنه عيسى وعيسى ابن بار؟ وهل يوجد في الكتب السماوية أن الابن يؤخذ بجريرة الأب، أو أن أبا يؤخذ بذنب الابن؟ لا، تواطأت كلمة الكتب السماوية على أنه لا يؤاخذ والد بجريرة ولد ولا ولد بذنب والد. وفي كتاب الله ألا تزر وازرة وزر أخرى. فلماذا يصلب المسيح من أجل أبيه آدم؟ عشان محتاجين الجزء اللاهوتي اللي فيه. لا، الجزء اللاهوتي براءة، عودوا إلى مقاعدكم. صعد وجلس على يمين الرب ليحاسب الخلق، والجزء الناسوتي قالوا صلب ومات وقام من بين الأموات بعد يومين بليلة، ولا ليلة بيومين، ولا الحكاية متلخبطة عندهم برضه. ومن الذي دحرج الحجر؟ الله يرحمه الشيخ أحمد ديدات، يعني أجاد وأفاد في الحكاية. مين اللي دحرج الحجر من على قبر المسيح وراحوا ووجدوا القبر فارغا؟ قام من بين الأموات، وهذا المسمى بعيد القيامة المجيد. ونحن عندنا يعني في مصر النصارى يحتفلون بأعظم عيدين عندهم، أعيادهم كثيرة كثيرة جدا، لكن أعظم عيدين عيد القيامة المجيد وعيد الميلاد المجيد. ومطلوب من المسلمين أن يهنئوا النصارى بعيد الميلاد المجيد، اللي هو يعني أن الرب ولد يوم 7 يناير في دين الأرثوذكس، و25 ديسمبر في دين الكاثوليك. لازم المسلمين يهنأوا. طب هذا لا يلتقي مع قول الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والعيد الثاني اللي بيطلب من المسلمين أن يذهبوا لتهنئتي النصارى ويقولون إخوانهم النصارى عيد القيامة المجيد. كنت فاهم أن القيامة دي مأخوذة من كلمة القيامة، يوم الدين الساعة والحاقة والطامة. لا، طلعت قيامة المسيح من بين الأموات، يعني الإله مات ثم قام من بين الأموات. طب وهذا يتعارض مع قول الله في أعظم آية من آية القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومع قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعند النصارى خرافة فاقت كل أساطير الإغريق أو اليونان، تقول إنه الرب لم يتب على آدم وما ينفعش يتب على آدم، كان لابد يعاقبه. لما أراد يعاقبه قال لا، لا ينفع، ما ينفع يعاقب إنسانا، إنما يعاقب إلها مثله. وعمل قصة المسيح على إنه في جزء لاهوتي وجزء ناسوتي، ولما صلب فيه الناسوت وليس اللاهوت، حاجة يعني اللهم احفظ علينا عقولنا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الله، ما ذنب عيسى؟ آدم أخطأ، كل من الشجرة وأخطأ، حاجة من اثنين، يعاقبه الرب أو يتوب عليه. والرب تاب عليه من ناحية وعاقبه بنزوله إلى الأرض من ناحية أخرى، مع أن قصة نزول إلى الأرض هي أصلا مقدرة سلفا من قبل خلق آدم ومن قبل أن يأكل آدم من الشجرة، مقدر عليه أن يكون خليفة في الأرض. أنا أستطيع أن أقسم بأن آدم لو لم يأكل من الشجرة لهبط إلى الأرض، لأن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل في الجنة خليفة. فالقصة ليست عقوبة، وما كان لله عز وجل بعد أن تاب على آدم أن يعاقبه. الله أكرم من أن يعاقب عبده بعد أن تاب عليه، بل الله أكرم أن يثني العقوبة على عبده. تعلمون في الحدود لو واحد أتى جريمة توجب الحد، جريمة زنا أو قذف أو شرب خمر أو سرقة مثلا، وأقيم عليه حده في الدنيا كان كفارة له. لماذا؟ لأن الله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده. طيب هذا الإله العظيم الذي هو أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، ممكن بعد ما يتوب على آدم يعاقب آدم؟ لا. فتلقى آدم من ربه كلمات، قال فتاب عليه، لم يقل فعاقبه، قال فتاب عليه، فتاب عليه. طيب لا، تاب عليه وبعدين عاقبه، تفتكر؟ تفتكر بعد ما ربنا يتوب عليك يعاقبك؟ طب لماذا تاب عليه؟ ما كان ليقبل توبته؟ سبحان الله العظيم. قال فتاب عليه. وما لينزل للأرض ليه؟ لأنه مخلوق ليكون في الأرض، مخلوق ليكون في الأرض، خليفة في الأرض، يعمر الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الاستعمار الكلمة اللي أخذها الأعداء وجعلوها على أنفسهم، يحتلون البلاد ويضطهدون العباد باسم الاستعمار، استعمار إنجليزي واستعمار فرنسي واستعمار إيطالي، لا ده احتلال واستخراب. الاستعمار نحن أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فخلافة آدم في الأرض لعمارة الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة فيها خلافة الأرض وذريته يخلف بعضهم بعضا، وخلافة عن الله بأن يحكم بمنهج الله وبشرع الله، كقول الله لداود عليه السلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إنما اللخبطة دي يعني، وأنا أقرأ فيها يعني، بسأل الله عز وجل أن يحفظ لي عقلي، كيف هذا يعني؟ كلها متناقضات. وفي التوراة لا يؤاخذ ولد بجريرة والد، ما بال عيسى يؤخذ بذنب آدم؟ آدم أذنب يعاقب أو يتوب الله عليه، ثم ما هو ذنب أصلا؟ ليس ذنبا، ليس ذنبا، إنما كان نسيانا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. وقد بينا هذا سلفا، أن ذنب آدم كان نسيانا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وباعتبار أن الله عز وجل يحاسب أصفياءه من خلقه أكثر من غيره، يعني آدم ليس كغيره والأنبياء ليسوا كغيرهم، الأنبياء ليسوا كغيره. وفيها ما يقوله العلماء: باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وآدم عليه السلام لما أكل من الشجرة كان نسيانا ويعد ذنبا صغيرا ويعد قبل النبوة، ولذلك هذا لا يتعارض مع عصمته كنبي، لا يتعارض مع عصمته كنبي. تقول لي الأنبياء معصومون، لماذا أكل آدم من الشجرة؟ آدم أكل من الشجرة قبل النبوة، بعد ما أكل من الشجرة وبعد ما تاب اجتباه رب وجعله نبيا، فهي قبل النبوة، ثم هي من الصغائر وليست من الكبائر. والصغائر قبل النبوة ليست يعني محالة على الأنبياء ولا تتنافى مع عصمته، وكانت من آدم نسيانا، صرح بذلك القرآن: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فنسي ولم نجد له عزما. النسيان معفو عنه، لكن يقال بهذا في حق الأمة الخاتمة، لذا قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قوله عن أمتي يفهم منه أنه ممكن قبل هذا لم يكن مرفوعا، وأنه كان ممكن يعاقب عليه الإنسان ممكن. ولو لم يكن كذلك ففي هناك فروق بين معاملة الله عز وجل لأصفيائه من خلقه الأنبياء والرسل وبين سائر الخلق، فيؤاخذ الله عز وجل النبي من الأنبياء على ما لم يؤاخذ عليه أحد البشر أو أفراد الناس. فكون آدم عليه السلام أكل من الشجرة واعتبرنا هذا ذنبا، فهو سرعان ما تاب، وتاب الله عز وجل عليه. يقولون لا، ما ينبغي أن يتوب عليه، وإلا هذا تحقيق الرحمة وليس فيه تحقيق العدل، وينبغي أن تحقق الرحمة وأن يحقق العدل معا. ومين اللي يقول ينبغي ويجب؟ الناس يوجبون على الله عز وجل أن يفعل هذا، وهو قول المعتزلة الضلال عندنا، يجب على الله كذا ويجب على الله كذا. ما ينبغي للعبد أن يقول يجب على الله كذا ولا ينبغي أن يفعل الله كذا. الله سبحانه وتعالى له حكمته، قد تستبين لنا أو قد تخفى علينا. فعجيب ما ترتب على قصة آدم عند النصارى، بحيث الدين كله إن كان قضية التثليث والبنوة والصلب خطيئة والفداء، كل هذا أصول هذا الدين مبنية على فهم ضال وخاطئ لقصة أبينا آدم عليه السلام. فتلقى آدم من ربه، أخذ وتلقن كلمات، وهي أن الله تعالى ألهم آدم عليه السلام حين اعترف بذنبه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب عليه فعاد عليه بالمغفرة حين اعترف بالذنب واعتذر. إنه هو التواب، يتوب على عبده بفضله إذا تاب إليه من ذنبه، الرحيم بخلقه جل وعلا. إذن فتلقى آدم من ربه كلمات. من ربه، لماذا نقول من ربه؟ نون ساكنة بعدها راء إدغام بغير غنة، من ربه يسمى إدغام كامل. فتاب عليه وفقه للتوبة وقبل توبته لأنه هو التواب الرحيم. فيكون المعنى يخبر تعالى أن آدم تلقى كلمات التوبة من ربه تعالى، وهي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقالاها، يعني مين؟ آدم وحواء، قالاها توبة، فتاب الله عليهما وهو التواب الرحيم. وفي الآية من هدايات الآية وجوب التوبة من الذنب، وهي الاستغفار بعد الاعتراف بالذنب وتركه والندم على فعله. التوبة ندم على الفعل، ترك للذنب استغفار بعد الاعتراف، إصلاح بعد الإساءة. إصلاح بعد الإساءة، تابوا وأصلحوا. يبقى وجوب التوبة من الذنب هو الاستغفار بعد الاعتراف بالذنب وتركه والندم على فعله. وباب التوبة باب واسع قد لا نتطرق له هنا بشيء من التوسع أو إطالة النفس، ولكن تأتي هذه الإشارات مع قوله تعالى فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نضيف ونفصل ما أجمل. فتلقى آدم من ربه، يعني أخذ وقبل ورضي من الله تعالى كلمات حينما ألقى الله إليه هذه الكلمات، وهذه الكلمات هي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالكلمات اعتراف آدم وحواء بأنهما أذنبا وظلما أنفسهما وتضرعا إلى الله تبارك وتعالى بأنه إن لم يغفر لهما ويرحمهما لكانا من الخاسرين. وقوله فتلقى آدم من ربه فيه إضافة الربوبية إلى آدم فيما يسمى بالربوبية الخاصة. قوله تعالى فتاب عليه، الفاعل هو الله، يعني فتاب ربه عليه. والتوبة هي رفع المؤاخذة والعفو عن المذنب إذا رجع إلى ربه عز وجل. قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم، هذه الجملة تعليل لقوله تعالى فتاب عليه، لأن التوبة مقتضى هذين الاسمين العظيمين التواب الرحيم، وهو ضمير فصل يفيد هنا الحصر. إنه هو التواب الرحيم يفيد الحصر والتوكيد. والتواب صيغة مبالغة من تاب، وذلك لكثرة التائبين وكثرة توبة الله عز وجل عليهم، ولذلك سمى الله نفسه التواب. والرحيم أي ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء من عباده. الفوائد: من فوائد الآية منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم حين وفقه لهذه الكلمات التي كانت بها التوبة، لقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. ومنها أن منة الله على أبينا آدم هي منة علينا في الحقيقة، لأن كل إنسان يشعر بأن الله إذا من على أحد أجداده كان مانا عليه. ومنها أن قول الإنسان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبب لقبول توبة الله على عبده، لأنها اعتراف بالذنب. وفي قول الإنسان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أربعة أنواع من التوسل. الأول التوسل بالربوبية، ربنا. الثاني التوسل بحال العبد، ظلمنا أنفسنا. الثالث تفويض الأمر إلى الله لقوله وإن لم تغفر لنا وترحمنا. الرابع ذكر حال العبد إذا لم تحصل له مغفرة الله ورحمته لقوله تعالى لنكونن من الخاسرين، وهي تشبه التوسل بحال العبد، بل هي توسل بحال العبد، وعليه فيكون توسل العبد بحاله توسلا بحاله قبل الدعاء وبحاله بعد الدعاء إذا لم يحصل مقصوده. ومن فوائد الآية أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع، وجه ذلك أن آدم تلقى منه كلمات، وتلقي الكلمات لا يكون إلا بسماع الصوت، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام بصوت مسموع وحروف مرتبة. ومنها منة الله عز وجل على آدم بقبول التوبة، فيكون في ذلك منتان، الأول أو الأولى التوفيق للتوبة حيث تلقى الكلمات من الله، والثانية قبول التوبة حيث قال الله تعالى فتاب عليه. واعلم أن لله تعالى على عبده توبتين، التوبة الأولى قبل توبة العبد وهي التوفيق للتوبة، والتوبة الثانية بعد توبة العبد وهي قبول التوبة، وكلاهما في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فقوله تعالى ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة، وقوله تعالى ليتوبوا أي يقوموا بالتوبة إلى الله. وأما توبة القبول فهي في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. ومن فوائد الآية أن الإنسان إذا صدق في تفويض الأمر إلى الله ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه، وهذا له شواهد كثيرة، أن الله أكرم من عبده كما في الحديث من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، أو قبله من تقرب مني شبرا إلى أو إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فكرم الله عز وجل أعلى وأبلغ من كرم الإنسان. ومنها إثبات هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى التواب والرحيم، وما تضمناه من صفة وفعل، يعني من توبة ورحمة كصفة، وأن الله يتوب على عباده ويرحم عباده فعل. فهو مرتبط بتوحيد الأسماء والصفات والأفعال. وقد سبق الكلام عن اسم الله الرحيم في موضعين من سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الآية الرحمن الرحيم بعد قولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. واسمه التواب، ها نحن نمضي معه في بيان معناه، وقد ذكرنا من ذلك أن التواب أي كثير التوبة على عباده. التواب صيغة مبالغة من تاب، وذلك لكثرة التائبين وكثرة توبة الله، لذلك سمى الله نفسه التواب. وتاب على آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهو سبحانه وتعالى الذي وجه آدم لذلك، وآدم قبل من ربه الكلمات. فتاب الله عز وجل عليه، فكانت التوبة الأولى قبل توبته والثانية بعد توبته. توبة الأولى قبل توبة العبد هي التوفيق للتوبة، توبة الثانية بعد توبة العبد وهي قبول التوبة. واختصاص الله بالتوبة والرحمة بدليل ضمير الفصل إنه هو التواب الرحيم، ولكن المراد اختصاصه بالتوبة التي لا يقدر عليها غيره، لأن الإنسان قد يتوب على ابنه وأخيه وصاحبه وما أشبه ذلك، لكن التوبة التي لا يقدر عليها إلا الله وهي المذكورة في قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد، هذه خاصة بالله وحده. كذلك الرحمة المراد بها الرحمة التي لا تكون إلا لله. أما رحمة الخلق بعضهم لبعض فهذا ثابت لا يختص بالله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإنه الرحمة موجودة في الخلائق حتى في الوحوش. وسبحان الله الإنسان لما ينظر إلى الأسد مع أولاده كيف هو كأسد، حيوان ضاري متوحش ملك الغابة كما يقال، ومع ذلك لما ترى مع أولاده شيء آخر. وهو في الحديث حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليده خشية أن تصيبه أو أن تؤذيه. هذا من رحمة الله عز وجل، الجزء الذي أنزله الله عز وجل ليتراحم به الخلق. وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. نأخذ كلام شيخنا الشعراوي نختم به درس اليوم، لكن لم يختم الكلام عن الآية بعد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نزل آدم وحواء إلى الأرض ليمارسا مهمتهما في الكون، وقبل أن يبدأ هذه المهمة جعلهما الله سبحانه وتعالى يمران بتجربة عملية بالنسبة لتطبيق المنهج وبالنسبة لإغواء الشيطان. وحذرهما بأن الشيطان عدو لهما. كان لا بد بعد أن وقعت المعصية أن يشرع الله تعالى التوبة رحمة بعباده، وذلك أن تشريع التوبة ليس رحمة بالعاصي وحده، ولكنه رحمة بالمجتمع كله. فالإنسان إذا عصى وعرف أنه لا توبة له وأنه محكوم عليه بالخلود في النار يتمادى في إجرامه، لأنه ما دام لا أمل في النجاة، ما دام لا أمل له في النجاة من عذاب الآخرة، فإنه يتمادى في المعصية لأنه لا أمل في الغفران أو التوبة. من الذي سيعاني في هذه الحالة؟ إنه المجتمع الذي يعيش فيه ذلك العاصي، وسيكون المؤمنون أكثر الناس معاناة، لأنهم أهل خير وتسامح، ولأن الله تعالى أمرهم بالعفو والصفح في مثل قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بلى يا ربنا نحب أن تغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. واقرأ قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أيضا. ومن وصاياه: أن أعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني. وهو تفسير للآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. فالتوبة لو لم تشرع لعان المجتمع كله، وخاصة المؤمنين الذين أمروا أن يقابلوا العدوان بالصفح والظلم بالعفو. ولذلك كان تشريع التوبة من الله سبحانه وتعالى رحمة بالناس كلهم. والله جل جلاله شرع التوبة أولا، ثم بعد أن شرعها تاب العاصي، ثم بعد ذلك يقبل الله التوبة أو لا يقبلها تبعا لمشيئته. وقرأ قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. أتوجد خطيئة بعد توبة آدم وقبول الله سبحانه وتعالى هذه التوبة؟ لا. يعني بالنسبة لآدم خلاص تاب الله عز وجل عليه. كلمة خطيئة كبيرة أيضا، إنما يقال ذنب أو خطأ، مع ذلك هم يقولون الخطيئة، وكمان عندهم يقولون الخطية، دائما الكلام عن الخطية يجعلوها سرا من أسرار الكنيسة. أتوجد خطيئة بعد توبة آدم وقبول الله سبحانه وتعالى هذه التوبة؟ إن بعض الناس يقول إن آدم قد عصى وتاب الله عليه، وإبليس قد عصى فجعله الله خالدا في النار. نقول إنكم لم تفهموا ماذا فعل آدم. آدم أكل من الشجرة المحرمة، وعندما علم أنه أخطأ وعصى لم يصر على المعصية ولم يرد الأمر على الآمر، ولكنه قال يا ربي أمرك ومنهجك حق، ولكنني لم أقدر على نفسي فسامحني. فاعترف آدم بذنبه، واعترف بضعفه، واعترف بأن المنهج حق، وطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى، فتاب الله عليه. ولكن إبليس رد الأمر على الآمر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وراح يتوعد ويتحدى قائلا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقائلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، كما قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإبليس هنا رد الأمر على الآمر، لم يعترف بذنبه، لم يقل يا رب غلبني ضعفي وأنت الحق وقولك الحق، ولكنه رد الأمر على الله تعالى وعاند وقال سأفعل كذا وسأفعل كذا، وهذا كفر بالله تعالى. إياك أن ترد الأمر على الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت لا تصلي فلا تقل وما فائدة الصلاة، وإذا لم تكن تزكي فلا تقل تشريع الزكاة ظلم للقادرين، وإذا كنت لا تطبق شرع الله فلا تقل إن هذه الشريعة لم تعد تناسب العصر الحديث، فإنك بذلك تكون قد كفرت والعياذ بالله تعالى. ولكن قل يا ربي إن فرض الصلاة حق، وفرض الزكاة حق، وتطبيق الشريعة حق، ولكنني لا أقدر على نفسي فارحم ضعفي يا رب العالمين. فعلت ذلك تكن عاصيا فقط. إن الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس أن آدم اعترف بمعصيته وذنبه، ولكن إبليس رد الأمر على الآمر، فيكون آدم قد عصى وإبليس قد كفر والعياذ بالله. ويقول الحق سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات التي تلقاها آدم أراد العلماء أن يحصروها. ما هذه الكلمات؟ هل هي قول آدم كما جاء في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ هذه الآية الكريمة دلتنا على ذنب، على أن ذنب آدم لم يكن من ذنوب الاستكبار ولكن من ذنوب الغفلة، بينما كان ذنب إبليس من ذنوب الاستكبار على أمر الواحد القهار. ولكن آدم عندما عصى حدث منه انكسار فقال يا ربي أمرك بألا أقرب الشجرة حق، ولكني لم أقدر على نفسي. فآدم أقر بحق الله في التشريع، بينما إبليس اعترض على هذا الأمر وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ الكلمات التي تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى قد تكون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقد تكون اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير الغافرين، أو اقبل توبتي يا خير التوابين، أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. المهم أن الله سبحانه وتعالى قد أوحى لآدم بكلمات يتقرب بها إليه، سواء كانت هذه الآية الكريمة أو كلمات أخرى. لو نظرنا إلى تعليم الله آدم لكلمات ليتوب عليه لوجدنا مبدأ مهما في حياة المجتمع، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لو لم يشرع التوبة ولو لم يبشرنا بأنه سيقبلها لكان الذي يذنب ذنبا واحدا لا يرجع عن المعصية أبدا، وكأن العالم وكان العالم كله سيعاني. والله سبحانه وتعالى خلقنا مختارين ولم يخلقنا مقهورين. القهر يثبت صفة القدرة لله، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نأتي عن حب وليس عن قهر، ولذلك خلقنا مختارين وجعل لنا طاقة تستطيع أن تعصي وأن تطيع. وما دام هناك اختيار فالإنسان يختار هذه أو تلك. إن الله لم يخلق بشرا يختارون الخير على طول الخط وبشرا يختارون الشر في كل وقت، فهناك من الخيرين من يقع في الشر مرة أو مرات، وهناك من الشريرين من يعمل الخير مرة أو مرات. فالعبد ليس مخلوقا أن يختار خيرا مطلقا أو أن يختار شرا مطلقا. ولذلك فأحيانا ننسى أو نسهو أو نعصي، وما دام العبد معرضا للخطيئة فالله سبحانه وتعالى شرع التوبة حتى لا ييأس العبد من رحمة الله ويتوب ليرجع إلى الله. وقد جاء في الحكمة رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وهكذا عندما نزل آدم ليباشر مهمته في الحياة لم يكن يحمل أي خطيئة على كتفيه، فقد أخطأ وعلمه الله تعالى كلمات التوبة فتاب فتقبل الله توبته. وقوله سبحانه وتعالى إنه هو التواب الرحيم، كلمة التواب تدل على أن الله تعالى لا يأخذ عباده بذنب واحد، لأنه سبحانه وتعالى حتى لو تاب عن ذنب واحد لكان عبد من عباده، لو تاب عن ذنب واحد لكل عبد من عباده كان توابا. والمبالغة في الصفة تأتي من ناحيتين، أولا أن الأمر يتكرر عدة مرات من عدد قليل من الأشخاص أو من شخص واحد، أو أن الأمر يقع مرة واحدة ولكن من أشخاص كثيرين. فإذا قلت مثلا فلان أكول، قد يكون أكولا لأنه يأكل كمية كبيرة من الطعام فيسمى أكولا، إنه لا يتجاوز طعامه في عدد مراته وجبات الطعام العادي للإنسان، ولكنه يأكل كمية كبيرة فنسميه أكولا. فيأكل مثلا 10 أرغفة في الإفطار ومثلها في الغداء ومثلها في العشاء. وقد يكون الإنسان أكولا إذا تكرر الفعل نفسه، كان يأكل كميات الطعام العادية ولكنه يأكل في اليوم 15 مرة مثلا. فالله سبحانه وتعالى تواب لأن خلقه كثيرون، فلو أخطأ كل واحد منهم مرة يكون عدد ذنوبهم التي سيتوب الله عليها كمية هائلة. فإذا وجد من يذنب عدة مرات في اليوم فإن الله تعالى يكون توابا عنه أيضا إذا تاب واتجه إليه. إذن مرة تأتي المبالغة في الحدث وإن كان الذي يقوم به شخص واحد، ومرة تأتي المبالغة في الحدث لأن من يقوم به أفراد متعددون. إذن فآدم أذنب ذنبا واحدا يقتضي أن يكون الله تائبا، ولكن ذرية آدم من بعده سيكونون خلقا كثيرا، فتأتي المبالغة من ناحية العدد. وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم، هذا سيدنا عمر جاءته امرأة تصيح وتصرخ لأن ابنها ضبط سارقا، وقالت لعمر ما سرق ابني إلا هذه المرة، فقال لها عمر الله أرحم بعبده من أن يأخذه من أول مرة. لا بد أنه سرق من قبل، وأنا أتحدى أن يوجد مجرم يضبط من أول مرة. فكلمة تواب تدل على أنه يضبط بعد مرتين أو ثلاث، فالله يستر عبده مرة ومرة، ولكن إذا ازداد وتمادى في المعصية يوقفه الله عند حده، وهذا هو معنى تواب. والحق سبحانه وتعالى تواب برحمته، لأن هناك من يعفو ويظل يمن عليك بالعفو، حتى إن المعفو عنه يقول ليتك عاقبتني ولم تمن علي بالعفو كل ساعة. لكن الحق سبحانه وتعالى تواب رحيم، يتوب على العبد ويرحمه فيمحو عنه ذنوبه. اللهم تب علينا لنتوب، واعف عنا وارحمنا يا كريم يا رحيم. كنت أظنها باعتبارها آية واحدة أني آتي عليها في محاضرة اليوم، الحقيقة الآية عظيمة وتحتاج منا إلى وقفة أخرى إن لم تكن أكثر، فالتوفيق بيد الله وحده، فلتأخذ الآية حقها من التفسير إن شاء الله تبارك وتعالى، فلها تتمة في الغد بإذن الله. أما ليلا فنحن مع قصار السور مع سورة الزلزلة للمرة الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو العصر يؤذن له فأدركوا العصر رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.